إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في باب الربا والصرف من كتاب البيوع في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه والمتوفى عام 600. قال: باب الربا والصرف. فأما الربا لغة فهو الزيادة، قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت أي زادت، وذلك لنمو النبات، فلما نبت فيها النبات فكأنها ارتفعت أي ربت وزادت. فالربا لغة هو الزيادة. وأما شرعا فهو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا، الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا حالا أو مآلا، الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا حالا، يعني سواء كانت هذه الزيادة في الحال وهو ربا الفضل، أو مآلا وهو ربا النسيئة. فالربا شرعا هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا، يعني بيع شيئين من الأصناف الربوية المعروفة وما يقاس عليها، قلنا حالا أو مآلا، حالا أو مآلا. فإذا باع صاعا بصاعين فهذه الزيادة في الحال، أو مآلا كإذا باع الذهب بالفضة مؤجلين فإن هذا يؤول إلى الربا، فإن هذا يؤول إلى الربا، وسوف نبين ذلك. فالربا شرعا هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا حالا أو مآلا. وأما حكمه فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أنكر تحريمه وقد عاش في بلد من بلاد المسلمين، من أنكر تحريمه بعد العلم بذلك فهو كافر، فهو كافر مرتد. وأما عن مرتبته أي في التحريم والحرمة فهو من كبائر الذنوب ومن الموبقات، حتى إن الله تبارك وتعالى توعد فاعله بالخلود في النار، فقال تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذنوب التي يتوعد عليها بالخلود في النار تكون أشد من الذنوب التي يتوعد عليها بالنار دون الخلود. وإن كانت لا تخلد صاحبها في النار، فإنه لا يخلد في النار إلا الشرك، لا يخلد في النار إلا الشرك. وما دون الشرك من المعاصي فينقسم: ذنوب توعد عليها بالخلود في النار فهذه أشد من التي توعد عليها بالنار، فهذا مما ينبغي معرفته. فإذا الربا من الذنوب التي توعد عليها بالخلود في النار، وإن كانت لا تخلد في النار التخليد الأبدي. فإذا الخلود إما خلود أبدي وإما خلود بمعنى طول المكث، بمعنى طول المكث. وأما عن الأشياء الربوية التي يجري فيها الربا فهي ستة متفق عليها، جاءت في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم. فإذا في حديث عبادة بن الصامت جاء ستة أصناف ربوية اتفق على جريان الربا فيها، وهذه الستة قسمها إلى قسمين: أثمان وأعيان. أثمان وأعيان. فأما الأثمان فهي الذهب والفضة بين قوسين والنقد عموما، هذه الأثمان الذهب والفضة والنقد عموما. وأما الأعيان فهي أربعة: البر والشعير، وهاتان من فصيلتين متقاربتين، البر والشعير. فالبر هو طعام الآدمي، والشعير هو طعام الحيوان ويأكله الآدمي أيضا، فهما من جنسين متقاربين، لكن كل منهما جنس، البر والشعير. الثالث التمر، وهو مما يتفكه به، وهو مما يتفكه به. وعلاوة على التفكه به فهو طعام أيضا، فإن الإنسان يمكن أن يعيش على التمر، يمكن أن يعيش على التمر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وليس لنا طعام إلا الأسودان، التمر والماء. فالتمر يمكن أن يعتمد عليه. فمن أجل ذلك كان في الأصناف الربوية. فإذا البر لا يستغنى عنه، والشعير أيضا لا يستغنى عنه، الشعير لا يستغنى عنه طبعا إجمالا. والتمر عرفنا أنه للتفكه وهو طعام رئيسي أيضا. ثم الملح، ثم الملح، فهذا لا يستغنى عنه قولا واحدا. فإذا هذه الأصناف الستة هي الأصناف الربوية: الذهب والفضة وهي أثمان، ثم الأعيان وهي البر والشعير والتمر والملح، والتمر والملح. النقطة التي بعد ذلك: علة الربا في هذه الأصناف. فإذا ذكرنا لكم حتى الآن الربا لغة والربا شرعا، حكم الربا مرتبته، ثم الخامسة الأشياء الربوية، ثم السادسة علة الربا. وفائدة معرفة علة الربا أيها الإخوة أن يقاس على هذه الأصناف غيرها، هذه فائدة معرفة العلة. فائدة معرفة العلة أن يقاس على هذه الأصناف غيرها. واختلف العلماء اختلافا كبيرا في علة الربا، وسيمر علينا ذلك، لكن نذكر شيئا مهما. اختلف العلماء في علة الربا اختلافا كبيرا، فمنهم من قال العلة في الذهب والفضة الثمنية الغالبة، ومنهم من قال العلة في الذهب والفضة الثمنية المطلقة. والفرق بينهما أن الثمنية الغالبة لا تتعدى إلى غيرها، فإذا لا أثمان عندهم إلا الذهب والفضة. وأما الثمنية المطلقة فتتعدى إلى غيرها، إلى الأوراق النقدية وغير ذلك. هذا هو الفرق بين الثمنية الغالبة والثمنية المطلقة. فإذا بعض العلماء قالوا العلة في الذهب والفضة أنهم أثمان، لكن قالوا هذا يعني ثمنية غالبة، يعني أغلب الأثمان بالذهب والفضة، فقالوا هذه لا تتعدى، يعني لا تكون هناك أشياء أثمان إلا هذه، أو لا يجري الربا في غيرهما من الأثمان. ومنهم من قال الثمنية المطلقة، الثمنية المطلقة يعني أكمل الثمنية في الذهب والفضة، ولا ينفي أن تكون هناك أشياء أخرى فيها ثمنية أيضا ويجري فيها الربا، كالأوراق النقدية. فهذه بعض العلل التي ذكروها في الذهب والفضة. وأما العلة التي ذكروها في الأصناف الأربعة فمنهم من قال الكيل، قالوا هذه تكال، فقالوا كل ما يكال يجري فيه الربا حتى ولو كان رملا. ومنهم من قال العلة الوزن، فكل ما يوزن يقع فيه الربا كالحديد مثلا. ومنهم من قال العلة فيها الطعم، أنها طعام، فما ليس بطعام لا يجري فيه الربا. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه الذين قالوا طعام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطعام بالطعام ربا. فإذا جعلوا العلة الطعم. ومنهم من جعل العلة في هذه الأصناف الأربعة القوت، يعني شو؟ يعني أشياء رئيسية لا يستغني عنها الناس، فكل ما كان قوتا رئيسيا فيجري فيه الربا. فلو فرض أنه في بلد من البلاد كان اللحم هو القوت، ما عندهم إلا اللحم، قالوا فيجري الربا في اللحم لأنه قوت البلد. إذا أيضا صار اللبن قوتا فيجري فيه الربا. وهذا القول الأخير أيها الإخوة هو القول الذي يعني يترجح، أن ما صار طعاما رئيسيا لا يستغنى عنه فهذا يجري فيه الربا. والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأصناف الستة فلأن هذا هو الذي كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام، الذهب والفضة. وإلا لو وجد في زمنه هذه الأوراق النقدية مثل الجنيه والدولار والدرهم وغير ذلك لا أجرى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الربا، لأنها أثمان لأنها قيم للأشياء. وإذا لم يمنح فيها الربا ضاق الأمر على الناس. إذا لم يمنع الربا في مثل هذه الأشياء التي هي أشياء رئيسية، إذا لم يمنع فيها الربا ضاق الأمر على الناس، فمن أجل ذلك منع الربا في هذه الأصناف، منع الربا في هذه الأصناف. فإذا هذا شيء يعني يتعلق بعلة الربا. أيضا مما يعني ينبغي أن يذكر أن الله تبارك وتعالى حرم الربا في كتابه في غير ما سورة من سور القرآن، فذكر تحريم الربا، وذكر الربا أيضا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الروم وفي سورة المدثر. فأما في سورة البقرة فالأمر واضح في آخرها، وأما في سورة آل عمران قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأما في سورة الروم فقول الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وأما في سورة المدثر فقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. فسرت هذه الآية بأن الإنسان يعطي عطية من أجل أن يعطى أكثر منها، تهدي الإنسان هدية حتى يهديك أكثر منها، ففسرت الآية بهذا ولا تمنن من المن والعطية والنعمة تستكثر، يعني تطلب الزيادة، تطلب الزيادة. أيضا مما يقدم به لموضوع الربا التحذير والترهيب من الربا، وقد ذكر المنذري في الترغيب والترهيب بابا في الترهيب من الربا، وصحح الشيخ الألباني في ذلك الأحاديث من رقم 1844 إلى 1864، يعني 21 حديث في الترهيب من الربا. والابتداء بالترغيب والترهيب هذا أسلوب من أساليب العرب، هذا أسلوب من أساليب العرب، أنهم الموضوع المطلوب يبدأون بالترغيب فيه، والموضوع المرفوض يبدأون بالتحذير منه. هذا مهيع وأسلوب من أساليب العرب. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في شرحه لكتاب العلم، في أول كتاب العلم من صحيح البخاري، قال أن هذا كان معروفا عند العرب، إن الشيء الفاضل يبدأ بالترغيب فيه، والشيء القبيح يبدأ بالترهيب منه والتنفير عنه. فإذا هذا كان معروفا عند العرب. تقول أما طريقة القرآن فهي المزج بين الأحكام والترغيب والترهيب. فالله تبارك وتعالى مثلا في القرآن لا يبدأ بالترغيب والترهيب ثم الأحكام، لا، وإنما المزج بين هذا وذاك، وهذا واضح في آيات الأحكام. تجد في آيات الأحكام يذكر الله تبارك وتعالى الترغيب والترهيب، ففي آيات الطلاق مثلا يقول الله تبارك وتعالى أو في الحيض أو غير ذلك واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا طريقة القرآن مزج الترغيب والترهيب بليش؟ بالأحكام، بالأحكام. فإذا نبدأ أولا بذكر بعض الأحاديث التي فيها الترهيب من الربا، الترهيب من الربا. فتقول يعني خلاصة ما جاء في هذه الأحاديث، واحد أن الربا من كبائر الذنوب ومن الموبقات، أن الربا من كبائر الذنوب ومن الموبقات، فذكر ذلك في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، قال وأكل الربا. الثاني أن الربا يعذب صاحبه في البرزخ، يعذب في البرزخ، كما في الحديث المعروف الذي رواه البخاري لما رأى هذا الرجل الذي على شط النهر، رأى في المنام هذا الرجل الذي على شط النهر وبين يديه حجارة، فيأتي الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل أو رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، رجل في النهر ورجل على الشط، كلما أراد أن يخرج الذي في النهر رماه بحجر فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. قال فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا. والحديث معروف في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة ابن جندب في صحيح البخاري، آكل الربا، وهذا واضح لأنه كان يأكل الربا فعذب من جنس فعله، كما كان يأكل الربا الآن يأكل حجر. الثالث أن آكل الربا ملعون، جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كل من شارك في عقد الربا فهو ملعون، فهو ملعون، كما في الخمر. الرابع الحذر من الربا، فإنه أبواب كثيرة، فإنه أبواب كثيرة. واختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا. فمنهم من قال 73 بابا، يعني بابا من العذاب، يعني الذي يأكل الربا ويتعامل بالربا يعذب في 73 بابا من العذاب، 73 صنفا من صنوف العذاب. ويمكن أن يحتمل المعنى الربا 73 بابا، يعني أنواع متعددة من الربا، والواجب على الإنسان أن يتحرى، أن يتحرى فيها حتى لا يقع في شيء من ذلك. فإذا ممكن هذا وذاك. وهذا الحديث أيها الإخوة على المعنى الثاني 73 بابا يصدقه الواقع الذي نحن فيه، فإن في زماننا أنواعا كثيرة من الربا، وليس الشأن والله في الربا الذي كان في الجاهلية، وليس الشأن فيما قاله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا أمر سهل الناس كلهم لا يفعلونه، وإنما القضية الكبرى في التحايل على الربا، في التحايل على الربا، فإن التحايل على الربا يعني صور وأنواع، صور وأنواع. فما أحرى أن يحمل هذا الحديث الربا 73 بابا على هذه الصور، ويكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من هذه الصور، التحذير من هذه الصور. العينة مثلا، العينة وحدها 5 أنواع. العينة التي حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ربا هذه وحدها 5 صور، 5 صور وغير ذلك. وإن شاء الله سنختم يعني باب الربا هذا، ربما يعني نجمع هذه الصور على وجه الاختصار ونذكر يعني حكمها والمصادر التي يرجع إليها في ذلك. أيضا مما جاء في التحذير من الربا، طبعا تكمل لهذا الحديث، الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، هذه أيسرها. يعني الوعيد، وعيد أدنى باب من أبواب الربا عذابه هذا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. الخامس أن الربا سبب للعذاب العام، فروى أبو يعلى بسند جيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. السادس أن المرابي يعني يعاقب بعكس ما أراد، فإنما هو أراد الزيادة والله تبارك وتعالى يعاقبه بالقلة. وفي ذلك تروى قصص الذي جمع ملايين مملينة ثم في لحظة واحدة ضاعت عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل. السابع أن الربا سبب للمسخ، ولا تحسب أن المسخ يعني المسخ الذي هو في أعلى الدرجات، وإلا واحد يقول احنا ما شفنا واحد مرابي صار خنزيرا أو صار قردا. نقول كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه: المسخ على درجات، المسخ على درجات، حتى قال: ويكون في آخر الزمان المسخ في أعلى درجاته، لأن في آخر الزمان لا يكون هناك دين، يخف الدين في الناس حتى لا يعرفوا يعني شيئا، فيحصل لهم المسخ في أعلى درجاته، فيمسخون قردة وخنازير في آخر الزمان. وأما في زماننا هذا وما بعده فالمسخ على درجات، فمن درجات المسخ يعني ما يظهر على وجوه العاصين والمرابين من سواد في الوجه، يراه يعني أصحاب البصائر، يراه أصحاب البصائر، فهذا من المسخ. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر، هذا عندما تستحكم المعاصي على أشر وبطر ولعب ولهو، فيصبح قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. فعندما يعني يجمع الناس بين صنوف المعاصي وتستحكم المعاصي في الناس فيحصل هذا المسخ، فهذا شيء من الترهيب من الربا. طيب، نريد قبل أن نذكر الأحاديث أيها الإخوة أن نذكر يعني شيئا مهما لا بد منه يتعلق أيضا بالأصناف الربوية، يتعلق بالأصناف الربوية. فيمكن أن تقسم يعني هذا التقسيم، الأصناف الربوية، الأصناف الربوية، وفرع فرعين كما ذكرنا، أثمان وأعيان. أثمان وأعيان، الأثمان الذهب والفضة، والأعيان القمح البر والشعير والتمر والملح. فإذا هذان قسمان، البر والشعير والتمر والملح. إذا كنت في أحد القسمين، إذا كنت في أحد القسمين، يعني إما في قسم الأثمان أو في قسم ليش الأعيان، وبعت شيئا بمثله، فيشترط في ذلك شرطان. اكتبها، إذا كنت في أحد القسمين وبعت شيئا بمثله. طبعا أنا أصيغ هذا بأسلوبي لأن هذا ربما يكون أسهل. إذا كنت في أحد القسمين وبعت شيئا بمثله، تقدر تعطينا مثال في أحد القسمين؟ مثلا في الأثمان ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح. إذا كنت في أحد القسمين وبعت شيئا بمثله، فيشترط في ذلك شرطان: التساوي والتقابض. التساوي والتقابض لابد. إذا كنت في أحد القسمين وبعت شيئا بمثله، فيشترط التساوي والتقابض، يعني ما في تفاضل ولا في إيش ولا في تأجيل، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ مثلا بمثل، يدا بيد. طيب إذا بعت، أو نفس الشيء، إذا كنت في أحد القسمين، إذا كنت في أحد القسمين وبعت شيئا بغيره، يعني مثلا أنت في قسم الأثمان بعت ذهب بفضة، أنت في قسم الأعيان بعت بر بتمر أو ملح بشعير أو بر بتمر، شيء بغيره من أحد القسمين، فيشترط شرط واحد وهو التقابض، لا يشترط التساوي. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ها، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد. الاحتمال الثالث: ها، إذا بعت شيئا من أحد القسمين بشيء من القسم الآخر، إذا بعت شيئا من أحد القسمين بشيء من القسم الآخر، يعني شو؟ مثلا بر بذهب، ذهب بملح، واحد من هنا بواحد من هنا، فلا شروط، ما في شرط، بيع على كيفك، لأن واحد عين والآخر إيش؟ والآخر ثمن. طيب خلينا نكمل القسمة الرابعة. إذا كان البيع في غير الأصناف الربوية، في غير الأصناف الربوية فلا شروط. يعني مثلا سيارة بسيارتين، لأن السيارة ليست في الأصناف الربوية، سيارة بسيارتين لا بأس. بالنسبة لربا الفضل وربا النسيئة سنذكر يعني الفرق بينهما، ويعني بعض الأشياء المتعلقة بربا الفضل وربا النسيئة نعم، هذا كله فيما يتعلق بقال باب الربا. الآن والصرف، فما هو الصرف؟ فتقول الصرف بيع النقد بالنقد، بيع النقد بالنقد، يعني الذهب بالفضة، الفضة بالذهب، دولار بجنيه أو بدرهم أو كذا، فبيع النقد بالنقد يسمى إيش؟ صرف. تقول وهو لا يخرج عن قواعد الربا، يعني الصرف القواعد اللي في الربا هي أيضا قواعد على شو؟ على الصرف. تقول وإنما خصوه بالذكر، وإنما خصوه بالذكر لطول فروعه والكلام عليه، عشان في فروع كثيرة بيع النقد، فمن أجل ذلك يعني خصوه بالإيش؟ بالذكر. فهذا يكون يعني عطف الخاص على الإيش؟ على العام، الربا والصرف. فالصرف أيضا داخل في أبواب الربا، فإذا هم خصوه بالذكر لطول فروعه والكلام عليه. طيب لماذا سمي الصرف صرفا؟ ذكر هنا عندك يعني ثلاثة أشياء. قال وهل الصرف مشتق من التقلب؟ لأن الإنسان يقلب الفضة، يقلب الذهب، وكذلك نصرف الآيات، نصرف يعني نقلب الآيات وننوع فيها. قال أو من الصريف، من الصريف وهو الصوت المتولد عن تحريك أحد النقدين، لما أنت تعد الدراهم والدنانير بتسمع صوت، فقالوا هذا من الصريف. قال أو من الوزن، ومنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال وصحح النووي في شرحه لمسلم أنه سمي صرفا، هذا الرابع هذا، قال لصرفه عن مقتضى البيعات من جواز التفاضل وعدم التفرق قبل التقاضي، لأن هذا مصروف عن المعهود في البيعات. المعهود في البيعات شو؟ إن التفاضل والتفرق يعني قبل التقابض. واحد مثلا يشتري، مثلا عنب ببطيخ مثلا، يمكن أن يتفاضل ويمكن أن تسلم أحد البدلين وصاحبك يستلم الآخر بعد ذلك. فالأصل في البيعات أنه يجوز فيها التفاضل والإيش؟ والتأجيل. هذا الأصل في البيعات، أنه يجوز فيها التفاضل، التفاضل يعني أحد البدلين يعني يفضل ويزيد على الآخر، والتأجير، هذا الأصل في البيعات. فالصرف يعني صرف عن هذين الشيئين. قال لصرفه عن مقتضى المبايعات من جواز التفاضل وعدم التفرق قبل التقاضي. ثم ذكر في الباب أيها الإخوة خمسة أحاديث. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، أي نوع هذا من التقسيم الذي ذكرناه؟ أي نوع؟ احنا ذكرنا أربعة. أي نوع؟ الثاني، الذهب بالورق، اللي هو إذا كنت في أحد ليش في أحد القسمين واشتريت شيئا بغيره. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. قال والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. تقول أيضا وفي رواية لهذا الحديث عند البخاري في رواية والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، في حديث عمر أيضا، في حديث عمر والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. نعم، يعني أنت مفكر مش هنقول يعني، اصبر. طيب، الذهب بالورق يقال أيضا في متن العمدة الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة. على كل حال، الذهب بالورق هذا من القسم الثاني، والبر بالبر هذا من القسم ليش الأول، والشعير بالشعير هذا من القسم الأول. إيش العامل المشترك بين القسم الأول والثاني يا جماعة؟ إيش العامل المشترك بين القسم الأول والثاني فيما قسمناه؟ التقابض، صح؟ فإذا لا بد من التقابض في الربويات، لا بد من التقابض، سواء اشتريت شيئا بمثله أو بإيش أو بغيره. فالذي ذكر في هذا الحديث هو إيش؟ التقابض. الذي ذكر في هذا الحديث حديث عمر التقابض، وعبر عنه بإيش؟ هاء وهاء، خد وهات، هذا التقابض. فإذا ذكر في هذا الحديث شرط إيش؟ شرط التقابض. طيب، ومن أين الشرط الثاني الذي هو مثلا بمثل؟ نقول جاء في الأحاديث الأخرى. فالمهم أنه ذكر في حديث عمر الإيش؟ التقابض، سواء اشتريت شيئا بمثله أو بإيش؟ أو بغيره. قال وننبه قبل الخوض فيها إلى أن في الصحيحين في آخر الحديث والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. الذهب طبعا معروف، وعندما نقول الذهب فالذهب في جميع حالاته، سواء كان مضروبا دنانير أو كان مصنوعا، سواء كان مضروبا أو إيش أو مصنوعا، الذهب بالذهب في جميع أحواله، سواء كان مضروبا أو إيش أو مصنوعا أو إيش أو إيش الثالثة خاما أو كان خاما. المضروب يعني على هيئة الدينار، والمصنوع على هيئة الاستعمال، والخام الذي هو في تبره. وأما الورق ففيه لغات، الورق والورق والورق، والمراد بذلك الفضة، سواء كانت أيضا مضروبة أو غير مضروبة. وإن كان غالب الاستعمال للورق إذا كانت الفضة إيش مضروبة. اذهبوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه، يعني بفضتكم المضروبة هذه على هيئة الدراهم. البر طبعا معروف، وهو من أسماء القمح، ومنه الحنطة والسمراء. فطبعا البر ومعه الحنطة والسمراء وجميع أصناف القمح، جميع أصناف القمح، ليس المقصود أحد أصناف القمح وهو البر، وإنما جميع أصناف ليش جميع أصناف القمح. جميع أصناف الذهب، جميع أصناف الفضة، وذلك للإطلاق. الذهب، الذهب، الفضة، البر، الألف واللام هذه للعموم، لأن الألف واللام من صيغ ليش؟ من صيغ العلوم العموم، الألف واللام من صيغ العموم. طيب، والشعير هنا فائدة، يقولون كل ما كان في وسطه حرف حلق، وهو العين هنا، هذا في وسطه حرف حلق مكسور، يجوز كسر ما قبله. فبدلا أن تقول شعير تقول إيش؟ شعير، كما عندنا في بلادنا، في بلادنا دوما يكسرون يقولوا شعير، بل يكسرون في سواء كان في حرف حلق أو غير، يقول كبير صغير وهكذا. وهذه لغة تميم، لغة تميم، أنهم إيش؟ أنهم يعني يقولون شعير وهكذا. قوله هاء وهاء، هذه يعني جاء في تشكيلها ستة أوجه: هاء بالتنوين، هاء، هاء، هاء بالهمزة بالسكون، هاء بالكسرة، هاء بدون الهمزة، وبعدين هاءك، هاءك، إذا كان للواحد تقول هاءك، هاءك، هاكما، وهكذا بإضافة الكاف، وتصرفها مع المفرد والمثنى والجمع. فإذن هذا كله يعني ثابت. طيب، عندنا شاهد على أحد هذه الأوجه، وأنا طبعا سأذكر لكم الشاهد لأنه جميل. الشاهد أولا يدل على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غالب النساء: يا معشر النساء تصدقنا، يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا يا رسول الله بماذا؟ قال تكفرن. قلنا الكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. تكفرن العشير يعني الزوج، تجحد حق ليش؟ الزوج، وتجحد إيش؟ ما يسديه إليها من الجميل. تحسن إلى إحداهن الدهر، ثم إذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذا، هذه الأبيات يعني مطابقة لهذا الحديث. إيش هذه الأبيات؟ رجل كبير يعني يحكي عن حال امرأته، فيقول لما رأت في قامة حناء، لما رأت القامة بتاعته خلاص إيش؟ انحنت. لما رأت في قامة حناء، والمشي بعد قعس إجناء. القعس هو الميل، يعني مالت رقبته خلاص، والإجناء، الإجناء يعني ضم الكاهلين على الصدر عند المشي، يعني هكذا، يعني هو مال وإيش؟ وصار يعني في حالة إجناء. فيقول لما رأت في قامة حناء، والمشي يعني رأت مشي بعد قعس، بعد أن مالت عنقي، إجناء يعني صار مشي إجناء، صار مشيه إجناء، يعني كيف؟ يعني يضم الكاهلين على صدره عند ليش؟ عند المشي. لما رأت في قامة حناء، والمشي بعد قعس إجناء، أجلت، أجلت بمعنى فارقت، أجل أو تفرقت عني، قال تفرقت عني، أجلت، وكان حبها إجلاء، وجعلت نصف غبوق ماء، الغبوق اللبن الذي كانت تقدمه له في العشي خلت نصفه ماء، وجعلت نصف غبوق ماء تمزج لي من بغضها السقاء، يعني لأنها صارت تبغضه فتمزج له السقاء بالماء، تمزج لي من بغضها السقاء، ثم تقول من بعيد هاء، وهي من بعيد تقول خذ، ثم تقول من بعيد، من بعيد، كانت الأول تقترب منه صارت الآن تعطيه وهي على بعد، ثم تقول من بعيد هاء، وهذا هو الشاهد. قال دحرجة إن شئت، لو كان شيء ما يسكب تفاحة مثلا تدحرجها له من بعيد، دحرجة إن شئت أو إلقاء. ثم تمنى، تمنى هنا بمعنى تتمنى، ثم تمنى أن يكون داء لا يجعل الله له شفاء، يعني كأنها تدعو عليه بهذا الدعاء. فالشاهد من هذه الأبيات ماذا؟ قوله ثم تقول من بعيد هاء، يعني ايش؟ يعني خذ. فإذا عبر صلى الله عليه وسلم عن التقابض بقوله هاء وهاء، إلا هاء وهاء. قال هنا والإجماع قائم على تحريم الربا في الجملة، وهو نص الكتاب والسنة الشهيرة، وهو من الكبائر. وقيل ما أحل في شريعة قط، قيل إن الربا ما أحل في شريعة قط. قال وبينت السنة المجمل الذي يجري فيه الربا، فذكر في هذا الحديث 5 أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر. وفي صحيح مسلم من حديث عبادة ذكر الملح. قال فهذه 6 أشياء منصوص عليها. إيش موقف العلماء من هذه الأشياء 6؟ فتقول أهل الظاهر لم يتعدى الربا عندهم إلى غيرها، قالوا ما في ربا إلا في هذه الأشياء، حتى الرز الذي صار قوتا للناس الآن قالوا حتى الرز. فإذا عند أهل الظاهر لا يحرم الربا فيما سواها، بناء على أصلهم في نفي ليش؟ في نفي القياس. القول الثاني قال وجميع العلماء سواهم عدوه إلى ما في معناها. تقول والشريعة لا تفرق بين متماثلين، الشريعة لا تفرق بين متماثلين. فإذا كان البر هو قوت الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم، فقوت الناس الآن أيضا من الرز. اللهم أن يقول قائل ممكن الإنسان يستغنى عن الرز، لكن الخبز ما يستغنى عنه، ما أدري. فالمهم أن قول أهل الظاهر يعني قصروا الربا على هذه الأصناف 6، وأما جميع العلماء فعدوه إلى ما في معناها. ثم ذكر هنا ما أشرنا إليه من العلل. قال فعند الشافعي العلة في النقدين كونهما قيم الأشياء غالبا، هذه العلة الثمنية ليش؟ الغالبة. قال فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرها من الموزونات. فقال والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة. فإذا عند الشافعي في القسم الأول، أما نقول القسم الأول يعني الأثمان والقسم الثاني الأعيان، فعند الشافعي العلة في الأثمان القيمة الغالبة، والعلة في الأعيان الطعم أنها طعام الثاني. وعند مالك في الذهب والفضة كقول الشافعي اللي هي ليش؟ ها؟ القيمة. وأما في القسم الثاني فقال كونها تدخر للقوت، أنها قوت، أنها ايش؟ تدخر وتقتات. القول الثالث عند أبي حنيفة، وخالفهما أبو حنيفة في الجميع، فقال العلة في النقدين الوزن. قال الذهب والفضة لأنهما يوزنان، فيدخل كل موزون حتى الحديد، أي شيء يوزن يجري فيه ليش؟ يجري فيه الربا عندهم. قال والعلة في القسم الثاني ليش؟ الكيل. فإذا الوزن وليش؟ الوزن والكيل. فإذا يمكن أن تلخص الشافعي ها القيمة والطعم بالترتيب، القيمة للقسم الأول والطعم للقسم الثاني. مالك القيمة والقوت، الشافعي أبو حنيفة الوزن وليش الوزن والكيل. طيب أحمد قال الوزن أو الكيل مع الطعم، هذا في القسم ليش الثاني، الوزن أو الكيل مع الطعم، الوزن أو الكيل مع الطعم، يعني يكون طعام يوزن وإيش يوزن أو يكال. ويدل على ذلك ما ذكرناه من الحديث الذي رواه مسلم، الطعام بالطعام ربا، الطعام بالطعام ربا. قال وجمع القرافي 10 أقوال في العلة وذكرها عندك، حتى منهم من قال العلة مختلفة في الجميع، فجعل لكل نوع من المذكورات علة. قال فعلة البر القوت غالبا، والشعير القوت نادرا، والتمر التفكه، والملح كونه مصلحا للأقوات، والنقدين كونها رأس المال وقيم للمتلفة. ذكر هنا أيضا يعني بعض الإجماعات، قال الإجماع قائم، هنذكر كم على، هنذكر 5، الإجماع قائم على 1 2 3 4 5. أول على الإجماع قائم على جواز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشاركه متفاضلا ومؤجلا، هذا أي قسم؟ الثالث، إذا باع شيئا من أحد القسمين بشيء من القسم الآخر، ذهب ببر أو تمر بفضة، هذا على إجماع. قال كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير. الإجماع الثاني قال وعلى المنع من بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، يعني ذهب بذهب وأحدهما مؤجل، هذا ممنوع. ثالث وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه حالا، هذا قريب مما قبله. تقول بعضهم يفرق بين القبض والحلول، يقولون احنا ذكرنا قلنا التقابض صح، التقابض، فمنهم من يقول التقابض والحلول، الحلول يعني ما فيش تأجيل. طب والتقابض؟ التقابض ما فيش تأجيل ايضا. فستجد في بعض الكتب يعني يذكرون ليش التقابض وليش والحلول، نقول هذا من باب التأكيد، وإلا التقابض يغني عن ليش، يغني عن ليش الحلول، اذا قلنا تقابض هذا يغنى عن ليش أن نقول الحلول، فالتقابض والحلول هذا من باب ليش، من باب التأكيد. قالوا على أنه صلى الله وبركاته، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة، نعم ذكرنا أيضا. قال وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس، يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد. قال وما يروى عن ابن عباس وابن عمر من تخصيص الربا بالنسيئة فقد رجعا عنه حين بلغهما حديث أبي سعيد. هنا نوقف شوية عند ربا الفضل وربا العيش وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو يعني بيع شيء ربوي بمثله متفاضلا، هذا ربا الفضل، كصاع بصاعين. بيع شيء ربوي بمثله متفاضلا كصاع بصاعين، هذا ربا الفضل، يعني في أحد العوضين فيه زيادة فهذا ربا. تقول حتى ولو كان يوجد ما يسوغ الزيادة، حتى ولو كان يوجد ما يسوغ الزيادة. فمثلا صاع جيد بصاعين رديء، فواحد يقول هذا يعني نظرا وعقلا الصاع جيد وصاع صاعين رديء، نقول حتى ولو كان هذا فهذا ربا. طيب لماذا منعت الزيادة مع أنه يوجد ما يسوغها؟ لماذا منعت الزيادة مع وجود ما يسوغها؟ نقول حسما لباب الربا، سدا لباب الربا. فإذا كانت منعت الزيادة مع وجود ما يسوغها فعلم أن باب الربا يعني من أشد الأبواب، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأي طريق. هذا ربا ليش؟ ربا الفضل. تقول أما ربا النسيئة فهو الزيادة، لا هذا تعريف غير صحيح. نعم، تقول بيع ربوي، بيع ربوي بمثله أو بغيره. يا جماعة ما نقول بمثله أو بغيره يعني من الأصناف الربوية، ها؟ بيع ربوي بمثله أو بغيره، ها؟ مؤجلا. بيع ربوي بمثله وفي تأجيل، سواء كان بمثله أو بايش أو بغيره، يعني ذهب بذهب مؤجلا أو ذهب بفضة مؤجلا. طب وين الزيادة الآن؟ أنا بيعك مثلا خاتم 100 جرام، شو 100 جرام؟ خاتم كم جرام؟ ها؟ 5. خاتم 5 جرام بمثلا بقرط مثلا 5 جرام. أنا معي الخاتم وأنت معك ليش؟ وأنت معك القرط. أنا أعطيتك الخاتم وأنت قلت طيب القرط أجيبه لك بعدين بعد أسبوع، مع أن هذا 5 جرام وهذا 5 جرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ربا، مع أن ما في زيادة، مع أنه ما في زيادة، فكيف يكون ربا؟ فتقول أقيم السبب مقام المسبب، تقول وهذا ربا لأنه أقيم السبب مقام المسبب. كيف ذلك؟ لأن الأجل سبب للزيادة، فإذا حصل التأجيل خلاص دخلنا في المحظور، وأما لو كل واحد خد البدل ومشى خلاص انتهت المشكلة، ما صار بينه وبينك علاقة. أما طالما في أجل فإذا في احتمال، ها، أن لما أقول لك رجع علي القرط هتقول والله طيب أمهلني يومين، أقول لك زود. وكان إيش السبب في هذه الزيادة؟ شو كان السبب في هذه الزيادة؟ الأجل. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التأجيل هذا سماه ربا، تسمية للسبب بإيش؟ باسم المسبب، كما يقول الله تعالى ذوقوا ما كنتم تعملون الأذانة. فإذا عرفنا أيها الإخوة الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة، وأنه سمي ربا باعتبار أن الأجل يعني سبب للزيادة، باعتبار أن الأجل سبب للزيادة. هنا أيضا تنبيه آخر يتعلق بربا الفضل وربا النسيئة، أن تحريم ربا النسيئة هذا من باب تحريم الغايات، من باب تحريم الغايات، تحريم ربا النسيئة من باب تحريم الغايات. يعني غاية الشارع الحكيم هو تحريم ربا ليش؟ ربا النسيئة. وأما تحريم ربا الفضل فهو من باب تحريم الوسائل، أي أن ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة. ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة. فالربا الأصلي هو ربا ليش؟ هو ربا النسيئة الذي لا تكون فيه الزيادة إلا مقابل التأجيل. هنكتب هذا أيضا حتى يتضح الكلام. فالربا الأصلي هو ربا النسيئة الذي لا تكون فيه الزيادة إلا في مقابل التأجيل. فلأجل التأجيل تأخذ منه زيادة، والمال مال الله عز وجل. تقول وأما ربا الفضل مع وجود ما يسوغه، لأن في ربا الفضل ما يتصور أن حد يزود بدون مقابل، لابد أن يكون في شيء، فله ما يسوغه ومع ذلك حر. نقول لأنه وسيلة إلى الربا، طالما انفتح باب الزيادة فيمكن أن تكون الزيادة في بداية الأمر مع إيش؟ مع وجود مسوغ، ثم بعد ذلك تصبح زيادة بلا إيش؟ بلا مسوغ. فكان ربا الفضل وسيلة إلى ربا الإيش؟ إلى ربا النسيئة. تقول أما ربا الفضل مع وجود ما يسوغه فإنما حرم سدا للذريعة، فقد يكون في أول الأمر، فقد يكون في أول الأمر مع وجود المسوغ، ثم بعد ذلك يكون بلا مسوغ. هذا معنى قولهم أن ربا الفضل يعني وسيلة إلى ربا الإيش؟ إلى ربا النسيئة. إذا تبين لك هذا أن الأصل هو ربا النسيئة، فيتضح لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. كلام واضح ما في إشكال. إنما الربا يعني الربا الأصلي إنما يكون في الإيش؟ في النسيئة. وأما ربا الفضل فإنما حرم سدا للذريعة حتى لا ينفتح باب الزيادة. فإنه في ربا الفضل قد تكون الزيادة مع وجود مسوغ، بعد ذلك قد تكون زيادة بلا إيش؟ بلا مسوغ، بلا مسوغ. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة لا تعارض بينه وبين تحريم ربا الفضل، ما في تعارض، لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة يعني الربا الأصلي إنما يكون أصلا في مقابل التأجيل، كما هو موجود بين الناس مقابل التأجيل يبغي يأخذ منه زيادة. وإنما حرم ربا الفضل لأنه يعني ذريعة ووسيلة إلى ربا النسيئة. وقد عرفت كيف، قد يكون في بداية الأمر مع وجود مسوغ من جودة ورداءة، ثم بعد ذلك يصبح بلا مسوغ. فمن أجل ذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم الباب ومنع الزيادة حتى مع وجود إيش؟ حتى مع وجود مسوغ. ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر كان أولا يقولان بربا النسيئة، يقولوا الربا بس في النسيئة اعتمادا على هذا الحديث إنما الربا في النسيئة. فلما علم بحديث أبي سعيد الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاع بصاعين، فلما علم بالحديث رجع عن ذلك، وحصل إجماع بين الصحابة على تحريم ربا الفضل وربا ليش وربا النسيئة. طيب، في هنا كلام لشيخ الإسلام مهم أيها الإخوة حتى تتضح لك محاسن هذه الشريعة. يقول الشيخ هذا في الفتاوى مجلد 29 صفحة 418، قال: أصل الربا الذي كان في الجاهلية متفق على تحريمه. أصل الربا الذي كان في الجاهلية الذي هو في الزيادة في مقابل التأجيل، هذا متفق على تحريمه. قال: وأما التوسل إلى ذلك بوسائل، وأما التوسل إلى ذلك بوسائل فقد تنازع فيها المتأخرون، وأما الصحابة فليس بينهم نزاع في تحريم ذلك، فإنما الأعمال بالنيات. لازم تكتبوا هذا الكلام. يقول الشيخ: أصل الربا الذي كان في الجاهلية متفق على تحريمه، وأما التوسل إلى ذلك بوسائل، يعني حيل عشان يأكل الربا، وأما التوسل إلى ذلك بوسائل فقد تنازع فيها المتأخرون. واحد سوى كذا، المتأخرون تنازعوا هل هذا حرام ولا حلال، تنازع فيها المتأخرون. يقول: وأما الصحابة فليس بينهم نزاع في تحريم ذلك، فإنما الأعمال بالنيات، فإنما الأعمال بالنيات. سبحان الله، واحد قصده أن يأكل الربا ويتحاير، إيش الفرق بين أن يأكل الربا مرة واحدة أو يتحاير؟ نقول: والله لو أكل مرة واحدة لكان أحسن. من الذي قال هذا؟ ها؟ أيوب السختياني. قال أيوب السختياني: لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. وأيضا مما ذكره الشيخ هذا الموضع أيها الإخوة، قال: الحكمة في تحريم الربا أن فيه ضرر المحتاجين، أن فيه ضرر المحتاجين وأكل المال بالباطل. ولذلك أنت لو تأملت، لو تأملت في كل هذه الحيل لابد أن تجد أن المأكول فيها محتاج. إذا تأملت في كل هذه الحيل تجد أن المأكول فيها محتاج. واحد عنده أرض ما معه فلوس ويبغى يبني بيت، تعال هنسوي لك مش عارف إيش. واحد يبغى سيارة ما عنده فلوس يشتري سيارة، ما عنده، شوف ما عنده، محتاج. فتجد دوما المأكول فيها محتاجا. فإذا كان الإنسان محتاج مهما لف ودار فقد وقع في ليش؟ فقد وقع في الربا. محتاج ما في إلا القرض، القرض الذي بدون مقابل، إما أن تقترض وإما أن تصبر. واحد ما عنده فلوس، إما أن يقترض ويرد القرض كما هو وإما أن يصبر. طب هو لا بيسوي لا هذا ولا ذاك، إذا وين راح؟ فإذا راح إلى الربا. فالحكمة في تحريمه أن فيه ضرر المحتاجين وأكل المال بالباطل. قال الحديث أيضا دال على تحريم الربا في الجملة على ما ذكرنا، ودال أيضا على اشتراط التقابض، وهذا ذكرناه. إذا اتفق في علة الربا سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة، مفهوم هذا؟ اشتراط التقابض في بيع الربا، وإذا اتفق في علة الربا. شو معنى إذا اتفق في علة الربا بأسلوب أنا الذي ذكرته؟ إذا اتفق في علة الربا يعني كان من إيش؟ من أحد القسمين، هذا معنى الكلام. إذا كان من أحد القسمين سواء اتفق الجنس كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة، فهذا لابد من التقابض. طيب هنا شيء مهم، المالكية ماذا قالوا؟ قال استدلت المالكية بذلك على اشتراط التقابض عقب العقد، حتى لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم، لأن قالوا إيش هاء وهاء. طب الآن إحنا اتفقنا على البيع ولسه قاعدين، قعدنا في المجلس ساعة، قبل أن نقوم من المجلس تم إيش؟ تم التقابض، ها صحيح ما في تأجيل. فإذا قول المالكية قول مرجوح، هاء وهاء أراد به النبي صلى الله عليه وسلم التقابض قبل التفرق، فإذا هاء وهاء أراد به النبي صلى الله عليه وسلم التقابض قبل التفرق، وليس كما قالت المالكية عقب العقد. عندهم إذا ما تم التقابض عقب العقد مباشرة فلا يصح عندهم. قال وبالغ مالك في هذا حتى منع المواعدة على الصرف دون القبض. قال ومنع أن يعقد الصرف ويقوم إلى مقر دكانه ثم يفتح صندوقه، لازم يفتح الصندوق الأول، يفتح الصندوق ويجي يقعد وبعدين يتم العقد، أما أن يعقد ويقوم يجيب من الصندوق لا. فهذا عند المالكية. قال واعتبر الشافعي التقابض في المجلس وإن طال الزمان يوما أو أياما ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة والآخرون، وهذا هو الصحيح. فطالما يعني أنهم لم يتفرقا فإذا المهم أنهما لا يتفرقان إلا عن تقابض. هذا الحديث أيها الإخوة له قصة، حديث عمر هذا له قصة، وهو أن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم، من يصطرف الدراهم يعني يأخذ ذهب ويعطيني دراهم، زمان لما دنانير ذهب ودراهم فضة، من يصطرف الدراهم. فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك، فإذا يصطرف الدراهم يعني يعطيني دراهم، فإذا هو معاه ذهب معاه دنانير ويبغى ايش فضة دراهم يعني. فقال له طلحة أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا يعطيك ورقك، يعطيك ورق ورقك، نعم ورقك ورقك فتح القاف، نعم. فإذا قال له هات الذهب وبعدين روح وتعالى بعد شوية الخادم هيعطيك ليش يعطيك الورق. فإذا هذا ايش تم التفرق قبل ليش قبل التقابض. فقال عمر كلا والله لا تعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر ليش فذكر الحديث. وهذه بركة مصاحبة العالم يصحح دوما، أما مصاحبة الجاهل ما وراءها إلا الجهل والخطأ، تصاحب عالم دوما يصحح لك. يعني احنا اول ما من الله عز وجل علينا بهذا الطريق كان دوما على لسانه كلمة والنبي، فكنت دوما امشي مع اخينا هذا حفظه الله، فكل ما اقول اقول قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله الى ان ذهبت. فهذه من بركة مصاحبة العالم. قال وانما قاله طلحة بن عبيد الله لانه ظن جوازه كسائر البياعات وما كان بلغه حكم المسألة، فأبلغه إياه عمر فترك المصارفة. يؤخذ من الحديث أن البر والشعير صنفان، وبه قال الشافعي أبو حنيفة وقال مالك هما صنف واحد. طيب نختم بهذا التقسيم أيها الإخوة، ولعلنا ذكرناه قبل، يعني ممكن تكتب البيع وبعدين تفرح سهمين، البيع تفرح سهمين وتكتب ايش ناقد وعين. وعند النقد فرح سهمين واكتب نقد وعين، وعند العين فرح سهمين واكتب نقد وعين. هذه تسمى شجرة الاحتمالات. هذه نسمها شجرة الاحتمالات. فإذا البيع فرع سهمين واكتب نقد عين، وعنده كل فرع فرع سهمين واكتب نقد عين، نقد عين. طيب وعنده كل فرع من الفروع فرع سهمين واكتب حال ومؤجل، حال مؤجل، حال مؤجل. كم قسم الحين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. ها فشو نقول الحين؟ ها بيع نقد بنقد حال، بيع نقد بنقد مؤجل، بيع نقد بعين حال، بيع نقد بعين مؤجل، لغاية ما تخلص الأقسام. هتسوله في المقابلة المرة القادمة إن شاء الله إيش هذا ويجوز ولا لا يجوز، أو إيش الشروط اللي عليه. يعني مثلا بيع نقد بنقد حال. طيب أول هذا أنا أعطيكم اسمه لكن حكمه أنتم تذكرونه المرة القادمة. هذا شو يسمى نقد بنقد؟ هذا شو يسمى؟ صرف. طيب النقد بالنقد حال، ها هذا جائز. طيب النقد بالنقد مؤجل، ها هذا ما يجوز، هذا ربا، هذا الذي أردت. فإذا تكتب صرف جائز، ربا لا يجوز. طيب نقد، نقد بعين، نقد بعين حال، هذا شو يسمى؟ نقد بعين حال، نقد بعين هذا شو يسمى؟ هذا خدناه قبل، نقد بعين. يعني أنا أعطي لك نقد وأنت تعطيني عين حال. هذا بيع عادي، وإن كانت تسميته سلم أحسن، نقد بعين، لأن الباء بتدخل على ما أقول لك نقد، نقد بعين. يعني مثلا أنا أعطي لك فلوس وأنت تعطيني قمح، نقد بعين. إذا كان حالا هذا يسمى سلم حال، وإذا كان مؤجلا هذا يسمى سلم. طيب عين بنقد، عين بنقد، عين بإيش؟ بنقد. هذا بيع عادي، إذا كان حالا هذا بيع عادي. طيب وإذا كان مؤجلا؟ ها عين بنقد مؤجلا يجوز، إلا في الأصناف، إلا في الأصناف في إلا، هنا ما في إلا. عين بنقد يجوز مطلقا، عين بنقد. طيب عين بعين، عين بعين حال، هذا يسمى شو؟ عين بعين هذا يسمى مقايضة، يسمى مقايضة. المهم من هذه الاحتمالات يعني نحصل على هذه الأقسام اللي يسمون. يعني النقد بالنقد، النقد بالنقد إذا كان ذهب بذهب مثلا يسمى مراطلة، يسمى مراطلة. يعني إذا كان بيع نقد بمثله يسمى مراطلة، وأما بغيره فيسمى صرفا، يسمى صرفا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.